أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قررنا بالأمس ما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مناقشة أستاذه النائيني، وأن المورد في حالات تنافي الدائم وإن كان الحق مع الأستاذ في أنه يكون من التعارض، ولكن لا مانع من القول بالترتب، إذ القول بالترتب هو فرع لوجود تكليفين محرز أنهما تكليفان، أي يوجد ملاكان وإرادتان وحكمان، وفرع ضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما. فلا فرق بينما لو كانت تنافي اتفاقية أو كانت تنافي دائمية. نعم، الترتب برمته إنما يعقل في الضدين اللذين لهما ثالث، حتى لا يكون طلب تحصيل الحاصل كما شرحنا سابقا. ثم أقر رضوان الله عليه بأن التنافي إذا كان أحيانيا اتفاقيا بحيث توجد أفراد وحالات لكل من الحكمين لا يكون فيها تنافي، فنحتاج إلى الترتب والبحث عنه في خصوص حالات التنافي. يكون الترتب حينئذ على مستوى القاعدة، لأن كل واحد من التكليفين دال على وجود ملاكه، لا نحتاج إلا إذا إضافة هذا القيد اللبي اللي بينتج لنا الترتب إن تعقلناه ثبوتا، وقد تعقلناه فيما مضى. بينما انتبهوا له الكلام، جدا مهم الكلام، بينما إذا كان التنافي دائميا وحصل التعارض فلا نحرز حينئذ وجود الملاكين على مقتضى القاعدة. إذ لا يمكن أن يكون هنالك فعلية تنجيزية لهما معا في وقت من الأوقات، فعلية تنجيزية بالكامل. وحينئذ فسوف ينجر التنافي إلى عالم الجعل، مش عالم منتهى الحكم. وإذا انجر التنافي إلى عالم التعارض، يعني عالم الجعل، ها؟ فحينئذ لم يثبت أن كلا الحكمين المتعارضين حاول للملك. لا عرضيا ولا طوليا. ولذا فإن الترتب هنا والذي عبر عنه بالترتب في عالم الجعل يحتاج إلى حيثيتين الحيثية الأولى أن يكون أحدهما مجهولا للمكلف أو منسيا أو مذهولا عنه، يعني مش فعلي من جميع الجهات منجز على المكلف، لأنه في حالات التعارض لكي يصح افتراض فعلية أحد التكليفين ترتبا لابد أن لا يكون التكليف الأول واصلا وصولا تاما للمكلف، أي منجز عليه بالفعل، لأنه إذا كان منجزا عليه بالفعل والتنافي دائمي فلا نتعقل فعلية الثاني. حينئذ لأن التنافي دائمي، هذا أول شرط. انتبهوا يا إخوان، الشرط الثاني أن القول بالترتب في المقام يحتاج إلى صياغة تشريعية من الشرع، يعني حتى يثبت، انتبهوا لي، حتى يثبت أن الشارع جعل الحكم الثاني، أن الشارع جعل الحكم الثاني لابد من دليل يدل على ذلك، بأن يأتي الدليل هكذا يقول: إذا نسيت الجهر أو جهلته فصلي إخفاتا، أو صحت صلاتك إخفاتا، ما يكشف عن الأمر بها إخفاتا مثلا. أما إذا لم يوجد دليل إثباتي فلا يمكن القول بهذا الترتب. انتبهوا يا إخوان، أرجوكم انتبهوا لي، ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أنه في حالات التعارض نحتاج إلى دليل خاص يدل على جعل تشريعي طولي. في حالات التعارض بين الأمر بالجهر والأمر بالإخفاء، ها؟ القصر والتمام، نحتاج إلى دليل إثباتي تشريعي يدل على جعل طولي في حالات النسيان، في حالات الجهل، في حالات الغفلة. مو هذا معنى كلام السيد الخوئي؟ جيد. يقول السيد الخوئي: وهذا الكلام لا إشكال فيه يا شيخنا النائيني. فنحن نقول، أرجوكم انتبهوا لي، نحن نقول بأنه كلما التقت عناصر ثلاثة، قلنا بالترتب في عالم الجعل، يعني في عالم التشريع. شو معنى الجعل؟ التشريع. ما هي هذه العناصر الثلاثة سيدنا؟ تكرار هذا اللي عم أقوله الآن. العنصر الأول أن يكونا من الضدين اللذين لهما ثالث، لأنه إذا من الضدين اللي ما إلهم ثالث يكون حصول الآخر تلقائي، لا معنى للأمر به. ثاني أن يكون مبنيان على الجهل أو ما أخواته من النسيان والذهول، لا على المعصية، لأننا لا نتعقل جعل تشريعي طولي مع فعلية الأول والالتفات إليه ووصوله وصولا تاما ملتفتا إليه بالفعل مع القدرة على الاتيان به. لابد أن يشترط بحالة يكون عاجزا عن الاتيان به، والجهل من حالات العجز. جيد. الشرط الثالث أن يشرعه المولى، بما دليل إثباتي عليه. هذا كلام السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. أنا كثير ناصرت السيد الخوئي هذين اليومين يا أخوان بما لم تعتادوا، لكن مع كل هذا التشييد والانتصار للسيد الخوئي أقول يا أخوان كلام السيد الخوئي على أهميته وفصاحته وجودة بيانه لا ينتهي إلى محصل أصلا، لأن هذا الكلام خارج عن الترتب برمته، وهذا الذي يقوله لا ينكره الشيخ النائين ولا أحد من المحققين على الإطلاق. انتبهوا لي بس قليلا يا أخوان، شو قصدي؟ أقول للسيد الخوئي هذا مو الترتب اللي بنعرفه، هذا ترتب جديد أنت مسميه ترتب على راسي وموجود قبلك هالتعبير موجود قبلك. الترتب في عالم التشريع زميلك شيخ حسين الحلي سماه الترتب الآمري، الآمري يعني الشارعي مقابل المأموري اللي في المتعلق المعروف. ترتب اللي بنعرفه يا إخوان تبهولي، ترتب الذي نعرفه هو الترتب الذي يكون تنافي فيه اتفاقي، إما بصير تعارض في حالة تنافي يعني تعرض إطلاقين، وإما إذا قلنا بالقيد اللبي وقيدنا المهم بعبن الامتثال الأهم أو قيدنا من الطرفين في المتساويين في الأهمية، شو بينتج هذا القيد؟ ينتج حينئذ إخراج من باب التعارض إلى باب التزاحم. خلصنا. ونحن نعلم بوجود الميلاد بوجود كل شيء حينئذ، غاية الأمر المحذور هو ضيق قدرتي. انتبهتوا؟ جيد. أما حيث يكون التنافي دائمي فأنت يا سيدنا الخوئي مسلم معنا، مسلم مع أستاذك النائيني إنه هذا من التعارض. شو يعني التعارض سيدنا؟ ما معنى التعارض؟ التعارض هو التنافي بين مدلولين دليلين بالتضاد أو التناقض. كيف بيكون في تعارض هنا بالتضاد؟ تعارض بالتضاد لأنه أنت عم تقبل معنا، عم بتقول إذا ما في دليل خاص إيه تعارض وما فينا نقول بالترتب حتى لو كانا ضدين لهما ثالث. مش هيك عم بيقول السيد الخوئي صريحا إشارة في تعليقاتي على الأجور وصريحا في المحاضرات؟ شو بتكون النتيجة يا أخوان؟ تكون النتيجة أنه على مقتضى القاعدة في حالات التنافي بالعرض، مش تنافي بالذات، إذا تنافي بالذات تكاذب أصلا مش ممكن يجي دليل ثالث، بيدخل في حيز المكاذبة الدليل الثالث إذا إجا دليل ثالث في التنافي بالذات. في التنافي بالعرض إنما حصل التنافي لعلمنا بأنه لم يوجب أكثر من صلاتين في يوم واحد أو أكثر من صلاة واحدة في يوم واحد. انتبهتوا؟ يعني بسبب علمنا التشريعي حصل تعارض، هذا معنى التعارض بالعرض. فإذا الشارع شرع شيء جديد رفع التعارض، فلما الشيخ النائيني عم بيقول خرج من التزاحم ودخل بالتعارض، شو قصده؟ شو قصده يا إخوان؟ قولوا لي. قصده الشيخ النائيني قصده أنه على مقتضى القاعدة هنا تعارض، لا نحرز أي ملاك من الملاكين أو نحرز أحدهما ولا نحرز الآخر. معنى الترتب الإصطلاح بل يكون في إحراز للملاكين. شيخ الخوي بيقول له على راسي، بس نحن بدليل جديد نحرز وجود الملاكين. شيخ النائني بيقول له إذا وجد دليل جديد خرجنا عن التعارض، خير إن شاء الله، ما عندنا مشكلة. انتبهتوا يا إخوان شو بدي أقول؟ تعارض لما بيكون بالعرض، أرجوكم انتبهوا دقيق المطلب، بس بده التفاتة بس. التعارض لما بيكون بالعرض مش بالذات، شو يعني بالعرض؟ يعني بسبب علمنا بأمر شرعي من الخارج. لو نحن ما عندنا علم بأن الشارع لم يشرع إلا صلاة واحدة في ظهر الجمعة، خير إن شاء الله، كنا أمورنا قابلية للأمر بخمس صلوات مش بثنتين بس. ما علمنا بأنه لم يأمر بأكثر من صلاة، نعلم بأنه صلاة واحدة المأمور بها. إذا جاء دليلان يدلان على صلاتين أو اختلاف في الشرائط أو الكيفيات في الصلاتين، فيتكاذب الدليلان بسبب علمنا من الخارج. فإذا جاء بيان تشريعي وقال إذا جهلت ذاك الشرط فهو ليس بشرط بما طبق النص الثاني، بيرفع التعارض بينهما؟ والله ما بيرفع، يرفع التعارض. في فقيه لا يقول بهذا أساسا إخواني، في فقيه لا يقول بهذا، ما في فقيه ما بيقول بهذا. هذا مش كلام جديد. وحتى أقلع لكم أس الوسوسة الذي طرأ في نفوسكم، أدو بعقولة يعني السيد الخوي غفل عن هالمعنى، أقول لكم يا أخوان، الشيخ النائيني تعرض لهذا الأمر. وين تعرض له؟ في مكانين. تعرض له في نهايات بحث البراءة كما شهد تلامذته بذلك، وتعرض له أيضا في كتاب الصلاة، في صلاة المسافر، في من صلى تماما في موضع القصر في حالة الجهل بالحكم أو الجهل بالموضوع، الحالات اللي بتبحث عادة ويتصحح فيها صلاة التمام في موضع القصر. وتعرض هناك لكلام كاشف الغطاء، واحتمل صونا لكلام كاشف الغطاء، انتبهوا، صونا له قبل تفضيعه بأنه لا يلتقي مع الترتب الاصطلاحي، قال يمكن أن يكون مراده الترتب الشارعي، يعني الترتب في عالم الجعل. والترتب في عالم الجعل ما في محذور، ما في محذور. أنا أنقل لكم على عجالة الآن يعني ما رأيته بنصه في كلام المحقق العظيم الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه، يقول نص العبارة لا يخفى في الجزء الثالث صفحة 398 آخر الصفحة، لا يخفى أن شيخنا قدس سره في درس الفقه في بحث في مباحث صلاة المسافر، بل فيما حررته عنه في الأصول في أخريات تنبيهات البراءة تعرض للكلمة المنقولة عن كاشف الغطاء من تصحيح المسألة بالترتب، وأفاد أنه لعل مقصوده من الترتب في هذا المقام غير الترتب المعروف، وقد اصطلح عليه بالترتب الشرعي، يعني شيخ النائين اصطلح عليه بالترتب الشرعي أستاذه، وهو راجع إلى مقام الجعل والتشريع بأن يكون ملاك أحد الضدين تاما في حد نفسه، ويكون ملاك الآخر مقيدا بعدم الإتيان بالضد الأول لكون التكليف به مجهولا. شوفوا اللي قاله السيد الخوي ما بيخرج عن هذا الكلام قيد شعره. فإنه بناء على ذلك يكون إيجاب الأول مطلقا، أي هو الإخفاء مثلا في موضع الإخفاء، فإذا جهر في موضع الإخفاء إجابة الثانية مشروطا بعدم تأثير إجابة الأول لكونه مجهولا على تفصيل شرحناه في محله من درس الفقه وفيما حررناه عنه في تنبيهات البراءة، وقد تعرضنا لذلك تفصيلا فيما علقناه على ما حرره المرحوم الشيخ محمد علي عنه. الشيخ محمد علي يعني صاحب فوائد الأصول، يعني الشيخ حسين الحلي يا أخوان فائدة جنبية من القطع فصاعدا علق على فوائد الأصول من أول الأصول لنهاية مبحث الألفاظ، علق على أجود التقريرات، جعل المتن اللي علق عليه هو أجود التقريرات، هي التعليقة الطويلة 12 مجلد ها، وهي من غرر أبحاث الأصول إنصافا في بيان مدرسة النائين، لطالما نبه على اشتباهات لأعاظم مقرري البحث كالشيخ الخراساني والسيد الخوي، وهو عنده كتابة مستقلة لأن هو من أبرز تلامذة الشيخ النائيني كان الشيخ حسين رضوان الله عليه. هذا اللي عم بيقوله هون اللي احتمل الشيخ النائيني، عم بيقول أنا بحتمل لأن وضعك مش معقول، عم يحتمل له شيء معقول، يعني الشيخ النائيني يتعقل هذا المعنى ولا يرى فيه مشكلة، للسيد الخوي أصر عليه. إذن سيدنا هذا الترتب اللي عم بتقول عنه أنت غير الترتب بالكامل اللي نحن بنبحث عنه، وما في مانع جوهري منه إذا دل الدليل عليه. هذا أول إشكال على السيد الخوي، والشيخ النائيني متنبه لهذا المعنى تنبها تاما، هذا أولا. ثانيا أرد على النائيني والخوي معا رضوان الله عليهما، وهو أن صريح كلام كاشف الغطاء لا يقبل الحمل على الترتب الشارعي. صريح كلام المحقق كاشف الغطاء أنه يتحدث عن الترتب هنا في طول التنجيز. شوفوا شو بيقول نص عبارته في كشف الغطاء، رجعوا لكشف الغطاء يا إخوان الجزء الأول 171 من الطبعة الجديدة الأربع مجلدات. قال وأي مانع من أن يقول الآمر المطاع لمأموره إذا عزمت على معصيتي في ترك كذا فافعل كذا، كما هو أقوى الوجوه في حكم جاهل الجهر والإخفات والقصغ والإتمام. ها جعلوا من قبيل إذا عصيت فافعل اللي هو الترتب الاصطلاحي، فاستفادته من مقتضى الخطاب لا من دخوله تحت الخطاب، فالقول بالاقتضاء وعدم الفساد أقرب إلى الصواب والسداد. ومن تتبع الآثار شوف وين راح، وأمعن النظر في السيرة المستمرة من زمن النبي المختار والأئمة الأطهار بل من زمن آدم عليه السلام إلى هذه الأيام، علم أن القول بالفساد ظاهر الفساد. كيف لا، ولو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد، لأنه دائما العباد فيه متألق بذمتهم واجبات أخرى. فشوف ترتب كأنه أمر بديهي وجداني بسيط ما في شيء، بس شوفوا يا إخوان أنا ما بيهمني كل هالكلام وما يتمه، رجعوا إذا بدكم، اللي بيهمني نقطة واحدة. قال مثل بالترتب الاصطلاحي في بداية كلامه وعطف عليه أنه من هذا القبيل، فعبارته مش قابلة للحمل على الترتب الشارعي. الترتب الشارعي يا إخوة هو التعارض في الحقيقة بالعرض، لأن التعارض بالذات مش قابل، التعارض بالعرض مع تدخل شرعي يفذلك حكما ثانيا على تقدير الجهل أو النسيان أو الـ 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 أو الذهول أو الغفلة ها عن الأول. خير إن شاء الله، هذا ما في محذور. إذا الشارع إجا وشرع لنا شيء جديد، هذا غير قيد اللب اللي بنحكي عنه في باب الترتب الاصطلاحي بالكامل. إلى هنا نكتفي والحمد لله. طبعا في تتمة للبحث تأتي والحمد لله، بس هذا المقدار من البحث خلص خلص يا إخوان. في إشكال ثاني بدنا نبحثه، قد يكون في الصغرى نبحثه يعني في التطبيق، لأن لنا أول شيء بدنا نحكي بالكبرى بعدين نحكي بالصغرى. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله.
نعم، انطلق من الترتب الشارعي.